نسأل الله أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الليلة الطيبة المباركة التي نلتقي بها بإخواننا ونلتقي فيها الإيمان بإخواننا وبأحبتنا، ونلتقي أيضا على افتتاح هذا المركز المبارك الذي قام به الإخوة جزاهم الله خيرا. وإن كلمتي التي أتكلم فيها هذه الليلة هي بطلب من إخوتي، وإن كنت أشعر بتعب شديد فإنه لشرف لي أن أتكلم في هذا المركز وفي افتتاح هذا المركز، لأنه قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. إن هذا المركز الفريد من نوعه في هذه البلاد أو في هذا البلد، وهو منارة علم عظيمة وصرح شامخ، نأمل أن يكون منطلقا ومكملا لدعوة الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وأن يكون هذا المركز كما أراده الشيخ ناصر رحمة الله عليه، أن يكون دعوة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. نعم، إنه مركز لهذه الدعوة المباركة، وأول مركز لهذه الدعوة المباركة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفتتح أو تفتتح فروع لهذا المركز في كل مدينة من مدن المملكة، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، جهد ليس من الإخوة الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، بل جهد من الجميع. أن يفكر كل أحد منا الآن أن يفتح مركزا في بلده ليكون منارة علم، أن لا ينام الليلة إلا وهو يفكر كيف نفتح فرعا لهذا المركز في بلدي أو في بيتي أو في حارتي. هذه مهمتنا يا إخوة، ومهمة عظيمة وجميلة إن شاء الله. أقول أيها الإخوة، إن العمل كما هو معروف لديكم لا يقبل إلا بشرطين أساسيين، الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني المتابعة. وكنت إذا تكلمت عن هذين الشرطين أركز تركيزا عظيما على شرط المتابعة، لأن الناس ربما يفتنون بإخلاص ذاك أو ببكاء هذا ولا ينظرون إلى المتابعة. أما أنا الآن وبين أيديكم فأركز على الإخلاص، لأن الجميع يعرف الشرط الثاني ويؤكد على الشرط الثاني وهو المتابعة، والكل يعرف ما هي المتابعة، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول ينقصنا الإخلاص، لا والله، إن شاء الله أننا مخلصون مرجوين، ولكن نركز على الإخلاص تركيزا عظيما، نركز على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص بالتجرد لله سبحانه وتعالى. فنبعد العجب ونبعد الرياء ونبعد السمعة عن أنفسنا ونتجه إلى الله، لأن بالإخلاص تقوم الأعمال، أما إن كان هناك متابعة دون الإخلاص فالعمل أيضا لا يقبل. هذه وصية لجميع إخوتي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عذره، وانفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. فأنتم يا مشايخنا الكرام حملتم هذا العلم في هذا الزمان، وكنتم شوكة في حلوق المتبعة، فنفيتم تحريف الغالين وبينتم تأويل المبطلين وكشفتم عن الجاهلين المنتحلين. فجزاكم الله خيرا، وجزا الله كل من حذى حذوكم، تبارك الله في دعوتكم دعوة الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. فإلى آخر فقرة من فترات برنامجنا، وهي ندوة من الأساتذة الكرام الذين قاموا على هذا المركز وقام المركز بهم أيضا، فجزاهم الله خيرا فليتفضلوا مجموعا. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة، ومن شر التي قبلها، ومن شر التي بعدها. أما بعد، مرة أخرى فأنوه بادئ بدء على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا المركز قد رخص رسميا من وزارة الإعلام، وسمعت غير أخ من الأخوة يسأل عن ذلك. وبهذه المناسبة نشكر من ذلل لنا ذلك، والدعوة السلفية بفضل الله ومنه على خطى أشياخها وأساتذتها، فإنهم بعيدون عن الغوائية، بعيدون عن الإثارة، بعيدون عن التهييج السياسي، لا يعرفون ركوب الموجات، وإنما يقولون كما قال الفضيل بن عياض: لو لم يكن لنا إلا دعوة واحدة فجعلناها في الإمام، فإن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. وأما الأمر الثاني أيها الإخوة، هذه الندوة بعنوان الإمام الألباني ودوره في خدمة العلم الشرعي. وأما الأمر الثالث فهو يخصني، فأقول
لو كنت شاعرا لنظمت في تحية ضيوفنا الكرام قلائد الدرر، ولو كنت خطيبا لنثرت بين أيديهم بدائع الزهور. واعتراف بادئ بدء بعجزي هو أبلغ الأعذار عندي. ثم أشكر إخواننا الضيوف حضورهم، فأقول شكر الله مسعاهم وجعل خطاهم من حضورهم التي تثقل به موازين أعمالهم. هذه الندوة أيها الإخوة الأحبة نقيمها في هذه الليلة المباركة أداء لغرض شرعي وقياما بواجب ديني. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. وإن المقام يضيق عن ذكر مناقب الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، فهو شامة الأيام وحسنة بلاد الشام. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى إذا هنا ناصر الدين، وأي خير في فرد إذا تجاهله وقد فشى فضله في الملايين. العلماء سبيلهم هو سبيل الإصلاح، ولذا فقدانهم من المصائب الكبيرة. نسمع لأخينا الشيخ أبي أنس محمد موسى نصر عن ماذا خسر العالم بفقدان الشيخ الإمام الألباني رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا العام أو في العام الفائت فقدت الأمة الإسلامية أكثر من عالم، لكن فقد الأمة بالإمام الهمام أسد السنة ناصر السنة قامع البدعة
شيخ الإسلام ناصر الدين الألباني كان كارثة من كوارث هذا الدهر ونكبة من نكبات هذا العصر. فقدت الأمة إمامين عظيمين، إمام بلاد أهل الشام ناصر الدين الألباني، وإمام بلاد الحرمين عبد العزيز بن باز. فكانت مصيبة تتلوها مصيبة، فاتسع الخرق على الراقع، واتبع الناس بعدهما كل ناعق، وتلجلج الحق على الناس، لأن ذهاب العالم هو ذهاب العلم، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، لقد فقدت الأمة ناصر الدين الألباني الذي ظل نحو من 60 سنة وهو يذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذب عن هذه العقيدة، عن عقيدة التوحيد، ويدعو إلى الصدع بالحق. فكان مثالا للعالم الرباني، وكم هي خسارة الأمة بفقدها العلماء الربانيين الذين قال الله فيهم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولذا وقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الخسارة عظيمة وعظيمة جدا أيها الإخوة، لأن ذهاب العالم ذهاب للعلم، إذا ذهب العالم ظهرت خفافيش الليل، وإذا ذهب العالم ذهبت خرج المتعالمون وأطلت الفتن وأطلت البدع. فلذلك هذا المركز الذي نفتتحه اليوم نرجو الله عز وجل أن يكون في صحيفة شيخنا الإمام ناصر الدين الألباني، وأن يكون تتميما لمشاريعه وآماله التي كان يسعى إليها وعاش من أجلها وقضى نحبه من أجلها. فالله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يرحم شيخنا الإمام الألباني، وأن يبذلنا خيرا، وأن يوفق أبناءه وتلامذته ومحبيه لكل خير مما كان يسعى إليه الشيخ ويصبو إليه ويدعو إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
أخرج العربي في مجمعه، والبيهقي في مناطق الشافعي بإسناد صحيح إلى قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى قال: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، وسيموت أحمد وتظهر البدع. ولما مات زيد بن ثابت وكان عزا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أراد أن ينظر إلى ذهاب العلم فلينظر إلى هذا الموقف. وقال عطاء ووكيع في تفسير قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال نقصان الأرض من أطرافها ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وقال عكرمة الشعبي: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حش تتبرز فيه. فمنهم العلماء تقع المصائب، وبذهاب كوكبة من علماء هذا العصر أطلت فتن وظهرت بدع. فإن الفتن كما قال مكحول الشامي فيما أسند أبو نعيم: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا ولت وأدبرت عرفها كل جاهل. فوالذي نفسي بيده، إن الأمة بحاجة إلى علمائها كحاجتهم إلى الماء والهواء، بل أشد. فإن صلاح الأديان بصلاح العلماء وبالقيام بدورهم. ورحم الله أبي بكر ورحم الله أبا بكر الراق، فإنه قال: الناس ثلاثة: علماء وأمراء وفقراء. فإذا مات العلماء ذهب الدين، وإذا مات الفقراء ذهبت الأخلاق، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة. يمتاز شيخنا رحمه الله بين العالم كله، ويعترف بذلك الشارع والمحب بتضلعه وصدقه في علم الحديث. وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواديه وأنت لا تسليه ولا تبحث عما تقوله. فشيخنا رحمه الله تعالى كان إمام هذا الزمن بلا منازع في علم الحديث. نسمع من أخينا الشيخ علي حسن الحلبي عن دور الشيخ في خدمة علم الحديث.
الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد، فالكلام في علم شيخنا متسع الأطراف بحفظ علمه ومتران الجوانب بحسب فضله، ولقد قال الإمام الحاكم في شيخه أبو أحمد الحاكم أبو عبد الله الحاكم، يقول في شيخه أبو أحمد الحاكم قال: والله لا أقولها لأنه شيخي، ولكن لم تر العلوم مثل أحد. وأذكر خبر أحد إخواننا طلبة علم الحديث مكث هنا سنوات عددا، ثم انتقل إلى بلاد أخرى ظن أن فيها العلم وحسب أن فيها السنة، فطلب مني ذات يوم أن أرتب له لقاء بالهاتف بينه وبين شيخنا، فبالتوفيق الله أنه كانت لشيخنا زيارة لي فأخبرته، فرحب بهذه المحادثة الهاتفية. ففي الوقت المحدد إذا بالأخ يقول بعد أن رحب بشيخنا وسلم عليه ودعا له، قال: قرأنا يا أستاذنا في كتب الحديث قولهم إذا أردت أن تعرف قطع شيخك فجالس غيره، ولكن في هذا الدهر وفي هذا المكان وفي هذا الزمان وبعد أن رأيت ورحلت وصنعت وعاينت وقارنت، أرى أن الصواب أن يقال في هذه العبارة: إذا أردت أن تعرف صواب شيخك فجالس غيره، لأنه عندما قارن رأى أن المزية التي امتن الله بها على الشيخ في تفرده بهذا العصر في حراسة السنة وصيانة الحديث وحماية الشريعة ليس فقط في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس يظنون أن شيخنا تغمده الله برحمته لم يكن إلا محدثا، وهذا خطأ صرف، فإني على يقين أن أكثر من 90% من الفتاوى والأجوبة التي كان يدير بها شيخنا سائلين من بقاع الدنيا وأطراف العالم لم تكن إلا في غير الحديث والسنة، وأما الحديث والسنة لم يتجاوز في علم شيخنا الذي نبغ فيه وبرز في فنونه وعلى كعبه في التصنيف فيه، وأن بقية ذلك في نحو من 90% هي في العلوم الأخرى، هي في الفقه في أصوله في العقيدة، نعم في العقيدة، وفي وقوفه أمام المبتدعة والمنحرفين والمخرفين وغير هذا وذاك. إن لشيخنا رحمه الله تعالى القبح المعلى والكعب الأعلى في صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون وهو المؤلف لسلسلتين ذهبيتين إحداهما مكملة للأخرى والأخرى مكملة للأولى، سلسلة نقاها وصفاها ورقاها لتنتظم بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح، ومات دون تمامها في 7 مجلدات. وسلسلة أخرى نفى فيها الضغل عن السنة والضغل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل لبعض الخلفاء لما جاء بوضاع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة آلاف من الأحاديث، فقال ماذا تفعلون وقد وضعت كذا وكذا من الأحاديث، فقالوا له تعيش لها الجهابدة ينخلونها نخلا. هكذا كان شيخنا رحمه الله، والله إنه لا يفض الليل والنهار في كثير من الأزمان والأبهار وفي كثير من الليالي والأيام، وهو ينقب عن حديث واحد ويبحث عن راي واحد ولا يقصر لتواضعه وأدبه وفضله وخلقه أن يتصل بمن يعلم أنهم في مرتبة حفادته لا أبنائه. لقد تعلمنا والله من شيخنا مدرسة الأدب والخلق قبل أن نتعلم منه مدرسة السنة والسند والتخريج. وهكذا العلم متكامل الأطراف متجمع الجوانب، لا يكون العلم الشرعي لطالبه أكاديميا فرصا يحفظ من حفظ ويستظهر من استظهار، فإن الأمر إذا كان ذلك فيه كذلك فكيف نفترق عن إخوان القردة والخنازير الذين قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن السنة التي عاش لها شيخنا رحمه الله ومات عنها وعليها بمنة الله ولا نزكيه على الله شيخنا هي السنة الهادية المهدية التي تصحح الأخلاق وتصفي الآداب ويكمل بها المسلم ظاهرا وباطنا. فعسى أن يعيننا الله تعالى باجتماعنا وتآلفنا ومحبتنا واعتصامنا وتواصينا لنكمل هذه المسيرة بحب صادق وود دافق، إنه ومن ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا قبل قليل وقبل في أول هذا المجلس أن الشيخ رحمه الله لم ترى الغرور مثله، ويقول حالفا غير حانث ويحلف على هذا غير الرسم والمقام أن الشيخ لم يرى مثل نفسه، ويقول ذلك على الرغم من تصور أن الشيخ قد طاف العالم مسلمه وكافره والعالم الإسلامي بجناحيه الشرقي والغربي. أجمعت كلمة العلماء على الثناء على الشيخ رحمه الله، فهو نظيره يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما رأيت تحت أبيم السماء أعلم بالحديث من الشيخ محمد باصر بن الغاني، وإني لأظنه من المجددين وإني أظنه مجدد هذا العصر. ويقول أخونا الشيخ مقبل ابن هذا الوادعي ابن الشيخ الألباني لا يوجد له نظير في علم الحديث، وقد نفع الله بعلمه وبكتبه أضعاف ما يقول به أولئك المتحمسون على جهل أصحاب الثورات والانقلابات. والإمام حتى يصل إلى هذه المرتبة لا بد له من حسدة، وكفى شيخنا رحمه الله أنه بلغ القلتين وزيادة، ف
فلم نحمل الخبث. وقد شهد أعيان العصر له بحسن المعتقد وسلامة الممهج. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله الذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كانت في العقيدة أم في العمل.